إذن لفظ البيع كثر استعماله، لفظ ملكت كثر استعماله في الهبة المجانية. تقول ملكتك كتابي، ملكتك دابتي، ثوبي، عندما تريد هبته له كثرة تمنع من ظهوره في معنى البيع وهو التمليك للعين بالعوض وانصرافه إليه، فيحتاج معه إلى قرينة. ومثله يمتنع حينئذ إنشاء البيع به. هذا الإشكال رده المصنف بأن لفظ التمليك في نفسه كما أشرت قبل قليل مشترك معنوي، يدل على التمليك وعلى النقل، وإذا تعلق بالعين دل على نقل العين، وهذا المقدار أيضا مشترك بين البيع وبين الهبة. لكن لفظ الهبة أو معنى الهبة من أين يفهم؟ لا من لفظ التمليك. لفظ التمليك مشترك بين البيع والهبة، لفظ معنى الهبة يفهم من تجرد التمليك عن العوض، عندما يقول ملكتك ولا يذكر عوضا فيفهم أنها هبة وأنها تمليك مجرد وتمليك مجاني. بينما إذا قيل ملكتك بكذا وذكر العوض، هذا بعد لا يفهم منه هبة ولا يستعمل فيه هبة ولا يؤثر على انفهام البيع منه. في المحصلة مدعانا أننا وإن قبلنا أن لفظ التمليك في نفسه عام، بل حتى عندما يتعلق بالعين يبقى فيه عمومية للبيع وللهبة، إلا أنه تتخصص الهبة من جهة تجرد، يعني لا من جهة لفظ التمليك وحده، لفظ التمليك بقيد وشرط التجرد عن ذكر العوض، ويتخصص البيع بلفظ التمليك للعين بقيد ذكر العوض. والذي ندعيه هذا أن التمليك المتعلق بالعين المقابلة بالعوض، المقابلة يعني العين، هو مساو ومرادف لمعنى البيع. فإذا قيل ملكتك كتابي بالدرهم لم يحتمل إلا البيع، لذلك يكون مما يصح إنشاؤه به ولا أثر لهذا الإشكال. هذا ويشهد لما ذكرنا من أن المفهوم الحقيقي للبيع هو التمليك بالعوض، تمليك العين بالعوض، وأنه لو أريد منه غيره كالهبة المعوضة أو الصلح فإنه حينئذ يكون من باب إنشاء عقد بلفظ عقد آخر. يشهد لهذا الكلام ما نقلناه هناك ويعيد هنا عن الفخر من أن معنى بعت بلغة العرب هو ملكت غيري. ما معنى ما ذكرت من أنه لو أريد من لفظ التمليك للشيء بالعوض معنى غير البيع لكان من قبيل إنشاء عقد بلفظ عقد آخر؟ نقول لما بينا أن لفظ التمليك بالعوض مساو ومرادف لمعنى البيع، فإذا أردت بهذا اللفظ أي معنى آخر مثل معنى الهبة المعوضة من قولك ملكت كتابي بدرهم، لا تريد بيع الكتاب بالدرهم، تريد هبة معوضة، أو تريد صلحا، ملكتك إياه صلحا عليه بالدرهم، هكذا تقصد. فهذا حينئذ يكون إنشاء لعقد هو الصلح الذي معناها التسالم، أو الهبة المعوضة التي ترجع إلى مقابلة التمليك بالتمليك ولها معنى آخر، يعني المعاوضة بين التمليكين، ومقابلة الهبة بالهبة في الحقيقة. تريد إنشاء مثل هذين بلفظ عقد آخر، بلفظ ملكتك الكتاب بالدرهم الذي هو لفظ البيع في الفرض. وإذا أريد إنشاء عقد بلفظ لا يؤديه ولا يفيده، بل بلفظ لعقد آخر من غير جنسه، كما في عبارة الكركي لعله على ما ذكرنا من عبارات أمس، فقد عرفت أن مرجع ذلك إلى نوع كناية، وأنك تطلق لفظ معنى وتقصد معنى آخر، على نحو ما شرحناه أمس من بيان المصنف لما قال عندما تستعمل اللفظ الذي ينشئ عنوانا غير العنوان الدائر في كلام الشارع، فإما أن تقصد من إنشاء من هذا اللفظ الذي هو لهذا العنوان ذلك العنوان الدائر في كلام الشارع، أو لا تقصده. إذا كنت لا تقصده فواضح أنه لا يتحقق ولا يترتب الآثار، لا اللفظ يفيده ولا بحسب القصد قصدته. وإذا كنت تقصده فهذا يرجع إلى نوع كناية، إطلاق لفظي معنى وقصدي معنى آخر. لابد أن تأتي حينئذ بلفظي معنى يكون فيه نوع ملازمة أو لزوم مع ذاك المعنى الآخر فتقصده منه، مثل كما لعله ضربنا المثال به، مثل صلتك مثلا في البضع مثلا، سما أذكر المثال الذي ذكرناه أمس. المهم أنه يكون من باب الإتيان بلفظ معنى وقصد معنى آخر منه، كما تقول في الكناية إطلاق اللازم، يعني الإتيان بلفظ اللازم ولكن مع قصد وإرادة الملزوم. فإذا رجع إلى كناية يكون الالتزام بوقوع إنشاء العنوان الدائر في لسان الشارع بهذا اللفظ رجوعا عما بنوا عليه من أنه لا عبرة في إنشاء المقاصد إلا بالأقوال، إذ الإنشاء هنا لن يكون بالأقوال، اللفظ لآخر لا له، فيحتاج إلى القرائن، والقرائن في مثل الكناية عادة قرائن أحوالية، فلا يكون من إنشائه بالأقوال. هنا كذلك إذا أريد من لفظ ملكت المتعلق بالعين مقابل العوض المرادف لمعنى البيع والذي ينشأ به عنوان البيع، إذا أريد شيء آخر غيره مثل الصلح أو الهبة، فإنه لن يقع به، لأنك إن لم تقصده من فواضح، وإن قصدته من رجع إلى نحو كناية، والوقوع به حينئذ معناه التراجع عما بني عليه من أنه لا عبرة في إنشاء المقاصد إلا بالأقوال. هذا ويبقى الكلام بالنسبة إلى إيجاب البيع بلفظ اشتريت، لكن قد لا يتسع الوقت اليوم له، نقرأ هذا المقدار وننظر. قال إذا عرفت هذا فلنذكر ألفاظ الإيجاب والقبول. من هذه الألفاظ لفظ بعت في الإيجاب، ولا خلاف فيه فتوى ونصا لا خلاف فيه على مستوى الفتوى، العلماء يفتون لا يختلفون. والظاهر أنه يريد أيضا ولا خلاف فيه نصا، يعني كأنه وارد بالنص والكل آخذ بهذا النص مثلا، وهو وإن كان من الأضداد بالنسبة إلى البيع والشراء، لفظ موضوع لمعنيين متضادين البيع والشراء، لكن كثرة استعماله في وقوع البيع تعين إرادة البيع منه عند الإطلاق، تكون قرينة معينة. ومنها لفظ شريت لوضعه له للبيع، كما يظهر من المحكي عن بعض أهل اللغة، بعض أهل اللغة قال معناه هذا، بل قيل لم يستعمل في القرآن الكريم إلا في البيع. شريت، وشروه بثمن بخس، أي باعوه، ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله، أي يبيعها بثمن هو مرضات الله، وهكذا. وعن القاموس شراه يشريه ملكه بالبيع وباعه، شراه بمعنيين، ملكه بالبيع وباعه، يعني اشتراه وباعه، كاشترى فيهما، كاشترى فيهما، هكذا النسخة هنا، وفي نسخة فهما، كاشترى فيهما أي في المعنيين، ملكه بالبيع وباعه، يصح. وعن نسخة فهما كاشترى انتهى، نفس التمثيل، يقول كاشترى يعني في المعنيين، نفس إطلاق التمثيل يعني التشبيه في المعنيين. فإذا كان مثله في المعنيين، وإذا كان هو له المعنيان الضدان، وكان هذا مثله في المعنيين، فهما ضد، يعني كل منهما من الضد، من ألفاظ الضد الموضوعة للضدين، فالتفت جيدا. وعن القاموس أيضا أن كل من ترك شيئا وتمسك بغيره فقد اشترى، هذا يحتمل إرادة بيان معنى الضدية أيضا، وأنه في البائع يصدق أنه ترك شيئا وتمسك بغيره، ويصدق على فعله أنه شراء واشتراء، أنه اشتراء. المشتري أيضا يصدق أنه ترك شيئا وتمسك بغيره، فيصدق على فعله أنه اشتراء. إذن هذا المعنى وذاك المعنى المختلفان كلاهما يصدق عليه اشتراء، فاشتراء للضد، ويحتمل أنه يريد أن يقول مصنف إن كلام القاموس فيه شيء من تناقض، إنه على الأول يصرح بأنه ضد، على الثاني يقول كل من ترك شيئا وتمسك بغيره فقد اشتراه، وظاهر أن الاشتراء له معنى عام جامع واحد، مصادقه مختلفة، ففعل البائع واشتراؤه مصداق له، تمسك البائع بشيء وتركه، ترك البائع شيئا وتمسكه بغيره مصداق للاشتراء، ترك المشتري شيئا وتمسكه بغيره مصداق آخر للاشتراء. هذا معناه مشترك معنى ومعناه واحد، لأن هنا معنيين، لكن إذا كان يصرح في العبارة الأولى بأنه ضد، فلابد من تفسير الثانية بنحو ينسجم مع تصريح الأولى، فنفسر الثانية بأن كل من تمسك بشيء ترك شيئا وتمسك بغيره فهو مشترين، على معنى أنه في البائع هناك تمسك بشيء وترك لشيء، لكن لا بنحو الفردية لمعنى واحد شامل له ولفعل المشتري، بل بنحو المعنى المستقل المضاد لمعنى ترك شيء والتمسك بغيره في المشتري مثلا، كأنه حينئذ يجعل الأول قرينة على الثاني، لأنه صرح بالضبط. الأمر من هذه الجهة سهل. إذن لفظ شريت يقع به إيجاب البيع لوضعه له، وربما يستشكل فيه بقلة استعماله عرفا في البيع. إذا قل استعماله عرفا في البيع فيكون محتاجا، وكونه محتاجا إلى القرينة المعينة، وعدم نقل الإيجاب به في الأخبار وكلام القدماء. يمكن هذا أن يكون تتم للإشكال الواحد ودفع لما قد يقال إنه إذا ورد في الأخبار أو كلمات القدماء كان نوع اصطلاح شرعي أو متشرعي، حقيقة شرعية أو متشرعية، يقول لم يرد. ويحتمل ولعله الأظهر أنه إشكال آخر مستقل، مثلا أنه أولا استعماله في البيع قليل وليس بكثرة بحيث ينصرف منه عند إطلاقه، فيكون إفادة البيع منه متوقفة على القرينة، وإذا رجع الأمر إلى القرينة كان في إنشائه إشكال. هذا. وثانيا لم يرد في الأخبار ولا في كلمات العلماء المتقدمين مورد واحد يتحدث عن وقوع أو جواز إيقاع إيجاب البيع بشرائط. وإذا كان هذا من ألفاظه، أليس كان مناسب أن يرد من الشارع مثلا وفي كلمات المتقدمين أنه يقع به أو استعماله فيه؟ ولم يرد، أليس هذا مثلا بغريب قليلا؟ وإذا كان هكذا معناه أنه نتيجة هذا الإشكال أنه إذن ليس موضوعا له؟ لا، أفرض موضوع له لكن لا يستعمل فيه، مهجور أو قليل. إذا كان بهذا المعنى إذن يعود لتأكيد وتقوية مفاد الإشكال الأول، استعماله قليل ولذلك لم يرد في الأخبار ولا ترى منه عينا أو أثرا في كلمات القدماء، فيكون محتاجا إلى القرينة. بهذا البيان نصور إشكالا واحدا يعضد بعض كلماته بعضا، واضح؟ يقول ولا يخلو من وجه أو عن وجه، ومنها لفظ ملكت بالتشديد والأكثر على وقوع البيع به. بل ظاهر نكت الإرشاد الاتفاق على وقوع البيع به، حيث قال إنه لا يقع البيع بغير اللفظ المتفق عليه كبعت وملكت، مثل المتفق عليه بملكت. ويدل عليه ما سبق في تعريف البيع، ما حققناه في تعريف البيع من أن معنى التمليك للعين بالعوض، طبعا المنحل إلى مبادلة العين بالمال، وأن المبادلة فيه بين المالين لا إلى التمليك بالعوض على معنى الهبة المعوضة والمقابلة بين التمليكين. هذا المعنى هو المرادف للبيع عرفا ولغة كما صرح به فخر الدين، حيث قال إن معنى بعت في لغة العرب ملكت غيري، بعت يعني ملكت، وإذا وقع على عين بمال يعني بعت حتما. سهو يقول بعت ملكت. وما قيل من أن التمليك يستعمل في الهبة بمقدار كثير يمنع، لا نريد أن نقول يوجب تبادر الهبة عند إطلاق لفظ التمليك، ولكن على الأقل يعني لم يصل من الكثرة بمنزلة يصبح العلاقة بين لفظ التمليك ومعنى الهبة فينصرف إليها، لكن منع من كثرة في الطرف المقابل. إذا كانت هنا كثرة مثلا، إذا كان 70% نحتاج إليه لحصول العلاقة، ولا نريد أن نقول يستعمل في الهبة بنسبة 70%، لكن نريد أن نقول مستعمل في الهبة 50 أو 40%، بحيث يمنع عن وجود 70% في البيع التي هي سبب الانصراف، فلا ينصرف إطلاقه إلى البيع. انظر، بحيث أن التمليك يستعمل في الهبة يعني بكثرة وبمستوى، بحيث لا يتبادر عند الإطلاق غيرها. هذا ليس بمعنى، التفت للعبارة جيدا، لست أدقق وأعيد عبثا، عبارة غيرها ليس من قبيل الاستثناء، كأنه قال لا يتبادر عند الإطلاق إلا هي، هذا معناه أنه هي التي تتبادر حصرا، وهو لا يريد هذا. هي لا تتبادر وغيرها لا يتبادر، لا يتبادر غيرها يعني البيع، وإن كانت هي أيضا لا تتبادر. واضح المراد؟ هذا الإشكال أو هذا الكلام فيه أن الهبة، بل أفرض استعمل لفظ التمليك في الهبة، لكن لفظ التمليك مشترك، إذا وقع على العين يبقى مشتركا بين البيع وبين الهبة. من أين نفهم الهبة؟ من قرينة أخرى، وهي تجرد لفظ التمليك عن العوض. إن الهبة إنما يفهم من تجريد اللفظ عن العوض، لا من مادة التمليك، حتى يقال إن لفظ التمليك كثر استعماله في الهبة بحيث يمنع عن تبادر البيع منه. لفظ التمليك لم يستعمل في الهبة، استعمل في النقل للعين. الهبة تفهم من عدم ذكر العوض، من تجرد اللفظ عن العوض، بحيث يدل على أن هذا التمليك للعين وقع مجانا ووقع هبة. وأما لفظ التمليك ففي نقل العين، وهو عين المعنى الذي يستعمل فيه عند إرادة البيع، نقل العين. لكن إذا أضيف إليه العوض فهمنا حصرا أنه بيع، تمليك للعين بعوض، لا من مادة التمليك. فمادة التمليك مشتركة بين، مشتركة معنا بين ما يتضمن المقابلة كما في مورد البيع، وبين المجرد عنها كما في الهبة. فإن اتصل بالكلام ذكر العوض أفاد المجموع المركب بمقتضى الوضع التركيبي. سهل، هناك وضع تركيبي يعني مستقل؟ وضع تركيبي بحسب ما يذهب إليه في الأصول من أنه ليس للجمل وضع تركيبي غير وضع المفردات ووضع الهيئة. ها؟ طب وضع الهيئة هنا بعتك كذا بكذا، على ما يدل؟ هيئة، نسبة الفعل إلى الفاعل في بعت، مع نسبة الفعل إلى المفعول في بعت، يعني في تائه، مع نسبة الفعل إلى المفعول في العين، بعت العين في إيقاع الفعل على العين، وإلى المفعول بمعنى المجرور، لأن المجرور في محل مفعول لا يتعدى إليه إلا بالجار، في بكذا مثلا. مجموع هذه النسب مع المفردات، معاني المفردات والمواد، يفيد أن الذي حصل الآن بيع. لأن ما هو البيع؟ نقل عين من شخص إلى آخر مقابلة هذه العين بعوض. هذا الذي حصل الآن، هذا هو معنى البيع. أفاد المجموع المركب بمقتضى الوضع التركيبي البيع. هذا إذا اتصل الكلام بذكر العوض، وإن تجرد عن ذكر العوض اقتضى تجريده الملكية المجانية، أنه بهذا الكلام يجرد ملكية، يعطيك ملكية مجردة، أي الملكية المجانية. وقد عرفت سابقا أن تعريف البيع بذلك، لأنه تمليك العام العوض، تعريف بمفهومه الحقيقي، وأن هذا هو البيع، هناك عندما حققنا معنى البيع، فلو أراد منه الهبة المعوضة أو قصد المصالحة كما ذكرنا هناك لا يصح، معنى آخر. وعلى ما أذكرنا أمس بني صحة العقد به على صحة عقد بلفظ غيره مع النية، كأنك تأتي بلفظ عقد تطلقه وتقصد عقدا آخر وتنويه، الذي هو نحو كناية، تكني بلفظ هذا عن إرادة ذاك. هل يصح هذا أو لا؟ يقول بني عليه، بني عليه، لكن نحن قلنا لا يصح، لأن القول بالصحة به تراجع عما بنوا عليه من أنه لا عبرة في إفادة المقاصد وإنشاء المقاصد إلا بالأقوال. ويشهد لما ذكرنا من أن معنى البيع هو هذا قول فخر الدين في شرح الإرشاد: إن معنى بعت في لغة العرب ملكت غيري، والحمد لله رب العالمين.